إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع اليوم يختص برفع الأعمال إلى ذي الجلال والإكرام. ولأول وهلة عندما تستمع للعنوان ترى هل هذا من الرياء أو المطلوب الإخلاص؟ إنما المقصود اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، الحديث كما في الصحيحين. وطلب الحلال فريضة على كل مسلم، وكما نعلم كما أن الرجل مسؤول عن إدخال الحلال في بيته، فإن المرأة مطالبة عن مصدر هذا الحلال، خاصة إذا كانت المرأة تعرف قدر دخل زوجها. بل إذا دخل الرجل بيته ووجد طعاماً على غير المعتاد يسأل، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: أنى لنا هذا؟ قالت: هو من عند الله. أي الآية، النبي صلى الله عليه وسلم استأنس بهذه الآية. وسبحان الله، كما قيل: أكل الحلال أثقل من نقل جبل إلى جبل. أكل الحلال أثقل من نقل جبل إلى جبل. رفع الأعمال وما يتصل بالحلال والحرام، إذا صلى الإنسان وفي جيبه منديل من حرام فتسقط عنه الفريضة ولا يثاب على ذلك. إذا صلى الإنسان وفي جيبه منديل من حرام تسقط عنه الفريضة، أي يسقط الفرض، لكنه لا يؤجر على هذه الصلاة. ما بالنا في من يأكل الحرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسنده صحيح: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أخذ المال من حلال أم من حرام، المهم أنه يملأ بطنه. أيها الإخوة المؤمنون، الحلال بين والحرام بين، لكننا اليوم سنتكلم عن مسألة فوق الحلال وفوق الحرام. سننظر في سير الصالحين كيف كانوا يتقون ما لا شبهة فيه خشية أن يكون فيه شبهة. سننظر في سير الصالحين كيف كانوا يجعلون السد، أي الحائط، بين الحلال والحرام مبنيا من حلال. الحائط بين الحلال والحرام مبني من حلال. في علو الهمة، فريضة الحلال من بين سائر الفرائض، أعصاها على العقول فهما وأثقلها على الجوارح فعلا. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر بالأكل من الطيبات، والمقصود بالطيبات هنا ليس المقصود به اللحم والطيور وكذا، إنما المقصود بالطيبات الحلال ولو كان خبزا جافا. فأمر بالأكل من الطيبات قبل العمل، وقال تعالى: وثيابك فطهر. قال قتادة ومجاهد وغيرهما: نفسك فطهرها من الذنب، فكن عن النفس بالثوب. وذكر ابن القيم رحمه الله حوالي 10 تفسيرات لقوله تعالى: وثيابك فطهر، من بينها أيضا: وثيابك فطهر، أي وثيابك فقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ما زاد عن الكعبين ففي النار. وفي رواية البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال الخطابي: اللحم في النار، وليس الثوب أو البنطال فقط، بل اللحم في النار. قال ابن عباس: وثيابك فطهر، قال: لا تلبسها على معصية ولا غدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس. رواه ابن ماجه حسن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه البزار، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة. ما هي يا أم المؤمنين؟ إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة، هو الورع. وقال إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك، أي من الطاعة والارتفاع عند الله تعالى، إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. وقال الحسن في قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، بالطبع هناك عدة تفسيرات، قال: الورع. وعن أرطاة بن المنذر قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: لو صليتم حتى تصيروا مثل الحنايا، يعني حنت ظهوركم من كثرة الركوع والسجود، لو صليتم حتى تصيروا مثل الحنايا، وصمتم حتى تكونوا أمثال الأوتاد، وجرى من أعينكم الدموع أمثال الأنهار، ما أدركتم عند الله تعالى إلا بورع صادق. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. وقال أبو إسماعيل المؤدب: جاء رجل إلى العمري فقال: عظني. فأخذ حصاة من الأرض فقال: زنة هذه من الورع يدخل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض. وقال يونس بن عبيد: لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة لاشتريت به دقيقا، أي هذا الدرهم الذي من حلال، لو يعلم هذا الموضع، يقول: لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة لاشتريت به دقيقا، ثم عجنته ثم جففته ثم دققته أداوي به المرضى. سبحان الله، أكل الحلال، أكل الحلال. وقال الضحاك: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام، أي في هذه الأيام. وقال الفضيل رحمه الله: ما عرف ما يدخل جوفه، قال: من عرف ما يدخل جوفه كتب عند الله صديقا، فانظر عند من تفطر يا مسكين، فانظر عند من تفطر يا مسكين. وقال سهل التستري: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال: أداء الفرائض بالسنة، وأكل الحلال بالورع، واجتناب النهي من الظاهر والباطن، والصبر على ذلك إلى الموت. وقال سهل رحمه الله: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، ومن كانت طعمته حلالاً أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات. سبحان الله، هذا مثل خزان المياه، لو وضعت ماءً عكراً في خزان المياه يصل إليك عكراً، وهكذا المال الحرام وهكذا المال الحلال. لو أنك أكلت الحرام هذا كالخزان، فإن العين تنظر في الحرام واليد تبطش والقلب يتمنى الحرام والعياذ بالله إلى آخر جوارح الإنسان. قال الحسن: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة، أي النافلة. وقال أبو هريرة: جلساء الله غدا أهل الورع. هؤلاء من؟ الذين يتركون الحرام ويتركون المكروه. وقال بعض الصحابة: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. ولفظ 70 يذكرنا بآكل الربا، الربا 70 جزءا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أن يزني بأمه والعياذ بالله. بينما بعض الصحابة يقولون: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. والورع أيها الإخوة المؤمنون، كما قال الغزالي أو الغزالي رحمه الله القديم، على 4 درجات: الأولى ورع العدول، وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. الثانية ورع الصالحين، وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، ولكن المفتي يرخص في التناول بناء على الظاهر، يعني هناك احتمال للحرمة ولكنه ينظر في الأمور ويدقق ويقول يجوز وهكذا بناء على الظاهر، فهو من مواقع الشبهة، من مواقع الشبهة على الجملة. الثالثة ورع المتقين، أي ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله، ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم، وهو ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس، وهذا ورع المتقين. يعني إنسان يجد فيشة للتلفزيون في بيته وليس عنده تلفزيون، فيخلعها مخافة أنه إذا مات يستخدمها أولاده. أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من الصدقة وكان صغيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ألقها، رواه البخاري. هناك عدة تشكيلات لهذا الحديث، أو كخ كخ أو كخ كخ هكذا. بعد ذلك ورع الصديقين ما لا بأس به أصلا، ولا يخاف منه أن يؤدى إلى ما به بأس، ولكنه يتناول لغير الله وعلى غير نية التقوي به على عبادة الله. ما معنى ذلك؟ يعني يأخذ الشيء لا ليتقوى به على طاعة الله، وإنما هذا الشيء رغم أنه حلال، ورغم أن أخذه حلال، ورغم أن أكله حلال، لكن قد يستخدمه في طاعة الله. ومن هذا ما روي عن ذي النون المصري أنه كان جائعا محبوسا، فبعثت إليه امرأة صالحة طعاما على يد السجان فلم يأكل، رغم أنه في السجن، طعاما على يد السجان فلم يأكل، ثم اعتذر وقال: جاءني على طبق ظالم، يعني الذي أوصله له إلى باب السجن ظالم ورفض أن يأكل لأن الذي حمله ظالم، يعني أن القوة التي أوصلت الطعام إلي لم تكن طيبة، وهذه الغاية القصوى في الورع. سبحان الله سبحان الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله حافظاً حين قال في عمريته: فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أم من يحاول للفاروق تشبيها، إذ اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن حلوى فأشريها، أي أشتريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقوم لبيت المال رديها، رغم أن هذا المال كان من مالي هو وليس من بيت مال المسلمين. أبو الدرداء رضي الله عنه عن معاوية بن قرة قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال له الدمون، فكان إذا استعاره منه رجل قال له: لا تحمل عليه إلا طاقته، يعني لا تحمل على هذا الجمل إلا ما يستطيع، فلما كان عند الموت أتدرون ماذا قال؟ خاطب الجمل وقال: يا دمون لا تخاصمني عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما كنت تطيق. أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه عن الحكم بن الأعرج قال: جلب رجل خشبا فطلبه زياد فأبى أن يبيعه فغصبه إياه، يعني أخذه منه هذا الخشب بالقوة. لماذا أخذه؟ هل سيبني به بيتا؟ هل سيفعل به كذا لمصلحته الشخصية؟ أبدا. فغصبه إياه وبنى به، وبنى صفة مسجد البصرة. قال: فلم يصلي أبو بكرة فيه حتى قلعت، حتى قلع الخشب، حتى قلع الخشب. ونحن نعلم أن الذي يصلي في الأرض المغصوبة لا تقبل صلاته. ومثال الأرض المغصوبة أيها الإخوة المؤمنون الآن الشخص الذي يستأجر شقة دائمة، شقة دائمة، يستأجر شقة دائمة أو دكانا دائما بغير مدة محددة، فإنه يصلي في أرض مغصوبة، يصلي في أرض مغصوبة. أسألك سؤالا: هل يجوز لك أن تستأجر سيارة إلى الأبد، أم لابد أن تكون هناك مدة؟ لابد أن تكون هناك مدة، وهذا هو الذي قرره الشرع، لابد أن تكون هناك مدة للإيجار، سواء في شقة، سواء في مخزن، في حانوت، أي في دكان، لابد أن تكون المدة مؤقتة. فالذي يظل في شقة مؤقتة ويظل فيها، فإذا صلى فإنه يصلي في أرض مغصوبة، لأن الإسلام كما راعى مصلحة المستأجر فإنه يراعي مصلحة المؤجر. ولأن الإسلام في التسعيرة لما قالوا: سعر لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله هو المسعر، كما رواه أبو داود وسنده صحيح. هنا كما أن الإسلام راعى مصلحة المشتري راعى مصلحة البائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن قرار، كما في صحيح الجامع. المصر بن مخرمة عن أم بكر ابنة المسور قالت: كان المسور لا يشرب من الماء الذي يستقى في المسجد ويكرهه ويرى أنه صدقة، أي من ماء المسجد ويرى أنه صدقة، ليس بحرام لكنه يتورع عن ذلك. محمد بن سيرين، سبحان الله، محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، فلما مات أوتي إلى محمد بن سيرين، أي ذهب له رجل، فقيل له في ذلك، فقال: أنا محبوس في السجن. قالوا: قد استأذن الأمير، الأمير أذن لك أن تخرج من السجن كي تصلي على أنس بن مالك، فأذن لك. قال: إن الأمير لم يحبسني، إنما حبسني الذي له علي الحق، إنما حبسني الذي له علي الحق، لابد من استئذانه هو. الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: الحسن بن عرفة قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا للذي يستخدم هاتف العمل، انتبهوا للذي يمشي خطوة واحدة بسيارة العمل، هذا مال المسلمين، هذا مال المسلمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الذين يتخوضون في مال الله بغير حق، قال: لهم النار يوم القيامة. قال الحسن بن عرفة قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. استعار قلما، سافر من أجل أن يرد القلم. قال الحسن بن الربيع: لما احتضر ابن المبارك في السفر قال: أشتهي سويقا، نوع من أطعمة، أشتهي سويقا، فلم نجده إلا عند رجل كان يعمل للسلطان وكان معنا في السفينة، فذكرنا ذلك لعبد الله فقال: دعوه، فمات ولم يشربه. قال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر ورع بن المبارك فقال: إنما رفعه الله بمثل هذا. علي بن الفضيل بن عيار، ذرية من بعضها من بعض، علي بن الفضيل هذا يسمى بقتيل القرآن، استمع إلى آية في كتاب الله فخر ميتا، فسمي بقتيل القرآن. انظروا، ذكروا أن عليا أي ابن الفضيل كان يحمل على أباعر لأبيه، يعني كما يكون عندنا الآن سيارة بالأجرة، يعني ولو نقل أو نصف نقل أو ربع نقل ينقل عليها البضائع، كان يحمل على أباعر لأبيه، فنقص الطعام الذي حمله، يعني يعطنه الطعام أو الأشياء والرجل صاحب الأشياء ينتظره في البيت، فنقص الطعام الذي حمله فحبس عنه الكراء، يعني ما أعطاه الأجرة. فأتى الفضيل إليهم فقال: أتفعلون هذا بعلي يا ابني؟ فقد كانت لنا شاة بالكوفة أكلت شيئا يسيرا من علف أمير، أكلت شيئا يسيرا من علف أمير، فما شرب لها لبنا بعد، ما شرب لبنا من هذه الشاة التي أكلت من علف الأمير. قالوا: لم نعلم يا أبا علي أنه ابنك، يعني لأنهم كانوا يعرفون الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. مجمع التيمي، قال سفيان بن مسعر: جاء مجمع التيمي بشاة يبيعها فقال: إني أحسب أو أظن في لبنها ملوحة. ولذلك إنسان لو أراد أن يبيع سيارة يقول: فيها عيب كذا وكذا 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 للمشتري، هذا والله يسهل البيع ويبارك الله لك. أيضا حتى في الخطوبة، المرأة إذا كانت بها، المرأة إذا كان بها عيب تقول كذا. وأعرف مرة شاب تقدم لامرأة صالحة، أي لبنت صالحة، وكنت وسيطا، فقالت إن أصابعها لا تثنى، فقال والله لا أنظر إلى يديها، وأنا قد وافقت على ذلك، وأنا قد وافقت على ذلك رغم أن أصابع يد من يديها لا تثنى. قال والله طالما أنها كذا وكانت صادقة فأنا قد وافقت على ذلك، لأنهم كانوا قد نادوه من أجل أن يرى يدها، فقال والله أنا قد وافقت قبل أن أرى يدها، لكنه كان قد رآها من قبل أي وجهها. سبحان الله. انظروا يا إخواني، قال محمد بن عبد الله البزار، هذا نقوله لمن؟ لمن الآن إذا كان القانون قد سمح بالخروج متر، فإن الناس الآن يخرجون في الطريق عدة أمتار. انظروا إلى شرع البراجيل الآن، كم خرج أصحاب الفاكهة إلى نصف الطريق. انظروا، قال محمد بن عبد الله البزار: سمعت شعيب بن حرب يقول: لك أن تطين الحائط من خارج، يعني هذا الحائط تطينه بالمحارة، لك أن تطين الحائط من خارج، وليس لك أن تجصصه لعله أن يخرج في الطريق. أتدرون ما المعنى؟ وليس لك أن تجصصه، أي لا تدهنه بالجير خشية أن يكون الجير في الطريق، خشية أن يكون الجير في الطريق. إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد بن واسع، قال الربيع الأحمدي: رأيت محمد بن واسع يبيع حمارا بسوق بلخ، فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبيعه، يعني أنا لو رضيت نفسي ما كنت أبيعه، إذا لا أرضاه لي ولا أرضاه لك. لو رضيته، يعني قال له: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبيعه. أيوب بن راشد، قال رباح بن الجراح: رأيت أبا شعيب أيوب بن راشد فما رأيت أحدا كان أورع منه، كان يكنس حيطان بيته. بالأمس القريب كان عندنا هنا وفي البلاد عندنا، كانت البيوت يعني تليس بالطين، وهناك بعض الطين يكون من رمل، فكل فترة تطين البيت، تليس البيت. لماذا؟ لأن الرمل يقع بسرعة. ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ سبحان الله، سبحان الله. والله إنا لنستحي جميعا أن نقف بجوارهم يوم القيامة، لا نقول في درجتهم إن دخلوا الجنة ودخلنا الجنة، إنا لنستحي أن نقف بجوارهم. قال رباح بن الجراح: رأيت أبا شعيب أيوب بن راشد فما رأيت أحدا كان أورع منه، كان يكنس حيطان بيته، فإذا وقع شيء من حيطان جيرانه جمعه فذهب به إليهم. إذا وقع تراب من حيطان الجيران يذهب به إلى الجار ويقول: هذا تراب بيتك. لماذا؟ لماذا هذه الأيام لم تكن مثل هذه الأشياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث سنده صحيح: لا يمنعن أحد جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة: ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أو لألقين بها بين أكتافكم. الآن إذا بنى حائط لابد الذي بجاره يبني الحائط، أما كانوا في الماضي بنى الإنسان حائط، إذا أتى جاره فإنه يعتبرها حائطة ويكمل بيته. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الذي سأحكي لكم عنه الآن هو أبو داود الحفري، والله ما سمعت ولا قرأت وقد لا أسمع إلى أن أموت بمثل هذا الرجل. انظروا أيها الإخوة المؤمنون، قال أبو حمدون، قال أبو حمدون الطيب: دفنا أبا داود الحفري رحمه الله وتركنا بابه مفتوحا، ما كان في البيت شيء، لا كرسي ولا مخدة ولا سرير ولا طعام ولا إناء ولا طبق، لم يكن في البيت شيء. يقول: دفنا أبا داود الحفري رحمه الله وتركنا بابه مفتوحا، أي لم نخف على شيء. لماذا؟ ما كان في البيت شيء. سبحان الله. ليس معنى ذلك أن الإنسان يطلب الفقر أبدا، وإنما يعني هذه درجة في الورع، كان متصدقا، كان يفعل كذا، لكن كما نعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، والحديث في صحيح الجامع. بشر بن الحارث الحافي قال: أبو بكر بن عثمان سمعت بشر بن الحارث يقول: إني لأشتهي شواء منذ 40 سنة ما صفى لي درهمه. أبو عبد الله الطوسي الترغوندي، سبحان الله، كان لأبي عبد الله الطوسي الترغوندي شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء. نقول هذا لمن يترك شياهة ويترك بقرة تأكل من زرع الجيران خلسة. أتدرون ماذا فعل؟ كان لأبي عبد الله الطوسي الترغوندي شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء ويرعاها وهو يصلي، وكان يأكل من لبنها، فغفل عنها ساعة فتناولت من ورق عنب على طرف بستان، فتركها في البستان ولم يستحل أخذها، ترك الشاة كاملة لأنها أكلت من زرع ليس له وليس من الزرع العام الذي يكون لكل المسلمين. أبو عباس الخطاب قال: ابن أبي خالد الخطاب كنت مع أبي العباس الخطاب، وقد جاء يعزي رجلاً ماتت امرأته. نقول هذا لمن يأكل الميراث ويمنع إخوته البنات من الميراث: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كما قيل: من حرم وارثا من إرثه حرمه الله من ميراث الجنة. أبو العباس الخطاب قال ابن أبي خالد الخطاب: كنت مع أبي العباس الخطاب وقد جاء يعزي رجلا ماتت امرأته، وفي البيت بساط، فقام أبو العباس على باب البيت فقال: أيها الرجل، أي لزوج المرأة، معك وارث غيرك؟ يعني هل هناك أولاد لهذه المرأة، أو هناك أب أو أم حتى يرث معك؟ أيها الرجل، معك وارث غيرك؟ قال: نعم. قال: فما قعودك على ما لا تملك؟ أو كلاما ذا معناه. قال: فتنحى الرجل عن البساط، يعني هذا البساط الذي تجلس عليه للورثة، كيف تجلس عليه قبل أن يقسم على الورثة؟ سبحان الله. الضحاك صاحب بشر، قال الإمام أحمد: بلغني عن الضحاك صاحب بشر بن الحارث قال: كان يجيء إلى أخته حين مات زوجها فيبيت عندها. الله أكبر، انظروا ماذا كان يفعل. يزور أخته لما مات زوجها، كان يجيء إلى أخته حين مات زوجها فيبيت عندها، فيجيء معه بشيء يقعد عليه، أي كحصين أو برش عند العمية، فيجيء معه بشيء يقعد عليه، أي عند أخته، ولم يرى أن يقعد على ما خلف من غلة الورثة، لأن الحصير الذي عند أخته لم تقسمه الورثة، فعندما يذهب عند أخته بدلا من أن يجلس على الأرض يأخذ معه حصيراً أو كذا يجلس عليه عند أخته تورعاً أن يجلس على الحصير الذي لم يقسم على الورثة. سبحان الله. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان رحمه الله لا يأخذ من الخلفاء شيئاً حتى في سجنه. قال أحمد بن قاسم الطوسي: كان أحمد بن حنبل إذا نظر إلى نصراني غمض عينيه، فقيل له في ذلك فقال: لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه. يا من تزورون الكفار في أعيادهم وتهنئونهم. قال: لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه. قال علي بن نديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد بن حنبل صاحب المسند 30,000 حديث. ماذا كان يفعل الإمام أحمد؟ تورعاً في نقل الكلام عن الله ورسوله. وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة حسنة. سأله رجل عن حديث قال انتظر حتى أذهب إلى البيت كي آتي بالكتاب، قال حدثني من الذاكرة، قال لا بل من الكتاب، قال لا بل من الكتاب. قال عبد الله بن أحمد، أي ولد الإمام أحمد، كان هاهنا شيخ قال رأيت على أبي عبد الله جربا فجئت بدواء فقلت له ضع هذا عليك، فأخذه ثم رده، فقلت له لما رددته؟ فقال أنتم تسمعون الحديث مني، أنتم تسمعون الحديث مني. قال إبراهيم الحربي لزمت أحمد بن حنبل سنتين، فكان إذا خرج يحدثنا يخرج معه محبرة مجلدة بجلد أحمر وقلما، فإذا مر به سقط أو خطأ في كتابه أصلحه بقلمه من محبرته، يتورع أن يأخذ من محبرة أحدنا شيئا. وكنا نقول لأحمد في الشيء يحفظه فيقول لا إلا في كتاب، يعني حدثنا من الذاكرة، أي كان لا يعطي درسا ولا شيئا إلا من الورقة أي من الكتاب، تورعا أن يقول شيئا يعني يخطئ فيه وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو ينسب من قبل لله سبحانه وتعالى. أما عن تورعه في الفتية سبحان الله، فقال أحمد بن محمد المروذي سألت أحمد بن حنبل ما لا أحصي عن أشياء فيقول فيها لا أدري، لا يقول الله أعلم أبدا، قد يقول المجيب الله أعلم وهو يعرف الإجابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رجلا فقال لا أعلم، فقال الله أعلم، فقال له قل أعلم أو لا أعلم، لأنه أحيانا يجوز كتمان العلم للمصلحة، تعرف الإجابة وتكتمها للمصلحة، كما في حديث ألا أبشر الناس، قال لعلهم يتكلوا. قال محمد بن عبيد اليمامي سمعت أحمد بن حنبل يقول ربما مكثت في المسألة 3 سنين قبل أن أعتقد فيها شيئا، 3 سنوات ماذا؟ ما يجيب في مسألة. عقدة والد الحافظ بن عقدة، عقدة والد الحافظ بن عقدة كان يؤدب ابن هشام الخزاز، فلما حذق الصبي وتعلم وجه إليه أبوه بدنانير صالحة، يعني أعطاه ما أقول فلوس، لأن لفظ الفلوس يطلق على مال المفلس، على مال ماذا؟ على مال المفلس. المفلس إذا أفلس ماله يسمى فلوس، والناس تقولها في العامة فلوس فلوس هكذا، أما الفلوس يطلق على ماذا؟ على مال المفلس. هنا كان يؤدب ابن هشام الخزاز، فلما حذق الصبي وتعلم وجه إليه أبوه بدنانير صالحة، يعني عملة جديدة، فردها، فظن ابن هشام أنها استقلت، يعني هذا المال قليل، من أجل هذا رده، فأضعفه له، أي أعطاه ضعف هذا المال، فقال ما رددتها استقلالا، ولكن سألني الصبي أن أعلمه القرآن، فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، ولا أستحل أن آخذ منه شيئا ولو دفع إلي الدنيا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا الكلام في الورع، يعني والورع يختلف عن الحلال. مثلا إذا أخذ الأجرة على التعليم الشرعي يجوز، فإن تورع فهذا شيء آخر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نحن لا نبحث في بيان ما يجوز وما لا يجوز، إنما نبحث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنفسه. أبو الحسن الداوردي، أبو الحسن الداوودي، قال أسعد بن زياد: كان شيخنا الداوودي بقي 40 سنة لا يأكل لحماً وقت تشويش التركمان واختلاط النهب، فأضر به، فكان يأكل السمك ويصطاد له من نهر كبير. ممكن تقول نهر ونهر، في القرآن نهر، ويجوز في اللغة أن تقول نهر. كان لا يأكل لحم، انظروا يا إخواني ماذا كان يأكل بدلا منه، كان يأكل السمك، وكان هذا السمك يصطاد له من نهر كبير. فحكي له، الله أكبر، فحكي له أن بعض الأمراء، ونحن نعلم أن غالب هؤلاء أموالهم حرام إن لم تكن كلها إلا ما رحم ربي، فحكي له أن بعض الأمراء أكل على حافة ذلك النهر ونفضت سفرته، أي المفرش الذي كان يأكل عليه، أين نفض؟ ونفضت سفرته وما فضل في النهر، فما أكل السمك بعد، لأن مفرش هذا الأمير نفض في النهر، فرفض أن يأكل سمكا من هذا النهر الذي نفض فيه مفرش الأمير. سبحان الله، سبحان الله، إلى هذا الحد. الورع في النظر. قال عمرو بن مرة العابد الثقة: ما أحب أني بصير. لماذا؟ قال: كنت نظرت نظرة وأنا شاب، نظرة إلى امرأة فقط، نظرة واحدة متعمدا، قال: ما كنت أحب أني بصير. قال أنس بن مالك: إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تجاوزك. كان سفيان الثوري قاعدا بالبصرة، فقيل له: هذا مساور بن سوار يمر، وكان على شرطة محمد بن سليمان، كان رئيس شرطة محمد بن سليمان، فوثب فدخل داره، قفز ودخل الدار، وقال: أكره أن أرى من يعصي الله ولا أستطيع أن أغير عليه. سبحان الله، أكره أن أرى من يعصي الله ولا أستطيع أن أغير عليه. وقال فضيل بن عياض: لا تنظروا إلى مراكبهم، أي وإلى قصورهم، وإلى أي إلى عمارات الظالمين، إلى قصور الظالمين، إلى سيارات الظالمين. ماذا قال؟ لا تنظروا إلى مراكبهم، فإن النظر إليها يطفئ نور الإنكار عليهم. قال خالد بن الأحمر: سمعت وكيعا يقول: مررت مع سفيان على دار مشيدة، فرفعت رأسي إليها، فقال: لا ترفع رأسك، تنظر إليها، إنما بنوها لهذا، زينوها من الخارج حتى تنظر إليها، لكن ليس بحرام، لكنه ورع. لكن فرق بين الأمر والأمر، انظروا. الحجاج بن يوسف جزاه الله بما يستحق، وصل من ظلمه إلى أنه كان يذبح الناس ويفطر، يفرش مفرشاً فوق الجماجم ويفطر والجثث، ثم يفعل ذلك في الغداء وأيضاً في العشاء، ومنع من النظر إلى قصوره. بل كيف أتى قرآن الجمعة عند الناس؟ فوجد الناس يتكلمون عنه في الجمعة، فأتى بمقرئ يقرأ سورة الكهف في المسجد يوم الجمعة، وهذا على خلاف السنة. لماذا؟ من هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال. من هو قارئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. فشغل الناس بقراءة سورة الكهف في الجمعة، وأتى بمقرئ يقرأ، وكان قلبه خاويا، فكتبت له الآيات في القبلة حتى يقرأها، وخاف من قتل الناس له، فجعل منبرا له عدة درجات، وجعل بابا على أول المنبر حتى إذا حدث شيء فإن الحارس يغلق الباب ولا يصل إليه أحد، أي حتى لا يصل إليه أحد. فلما منع الناس من النظر إلى قصوره نظر شاب فأتى به، فقال: لما تنظر؟ قال: إن الله تعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال: أتحفظ القرآن؟ قال: معاذ الله، القرآن يحفظني. قال: أجمعت القرآن؟ قال: الذي جمع القرآن أبو بكر، أي أكمل عمر. قال: استظهرت القرآن؟ قال: معاذ الله، أن أستظهر القرآن وراء ظهري. قال: ماذا أقول لك؟ قال لي: قل أوعيت القرآن؟ قال: أوعيت القرآن؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي شيئا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، ثم ذكر بدلا من الآية قولا آخر فقال: ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. فصحح له وقال: يدخلون في دين الله. قال: كانوا من قبل يدخلون وأصبحوا على أيامك يخرجون. فقال: هذا الغلام لو عاش لكان له شأن. ثم دس له السم حتى قتله. الورع أيها الإخوة المؤمنون، كم من نظرة تخلو في العاجلة مرارتها لا تطاق في الآجلة. عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر حدث، أي شاب صغير، فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لا تجدن غبها ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي الغب. أتدرون ما المقصود بذلك؟ الحسن البصري رضي الله عنه يقول: مع كل امرأة شيطان، ومع كل صبي أمرد 17 شيطان. هذا نظر إلى شاب أمرد، فقال له شيخه: لتجدن غبها، أي أثر هذه النظرة، ولو بعد حين. يقول: فبقيت 20 سنة وأنا أراعي الغب، فنمت ليلة وأنا متفكر فيه، أي في هذا الأمرد، فأصبحت وقد نسيت القرآن كله. فأصبحت وقد نسيت القرآن كله. الورع في السمع. عن نافع قال: كنت مع ابن عمر في طريق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه هكذا، ثم عدل عن الطريق، ثم قال: يا نافع أتسمع؟ فقلت: لا. فأخرج أصبعيه من أذنيه ثم عدل إلى الطريق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع، كما في الورع لابن أبي الدنيا. نسأل سؤالا: هل يجوز للمرأة أن تؤذن في المسجد، أي بصوت كما يفعل المؤذن الآن بالنسبة للرجال، إذا كان يحرم عليها الأذان بهذه الكيفية؟ أيحل لها الغناء؟ الورع في الشم. عن يونس بن أبي الفرات أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أوتي بغنائم مسك، فأخذ بأنفه، يعني سد مناخيره، فقالوا: يا أمير المؤمنين، تأخذ بأنفك لهذا؟ قال: إنما ينتفع من هذا بريحه، فأكره أن أجد ريحه دون المسلمين. بل كما في رواية أخرى، لما رأى المسك سد مناخيره، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذه لرائحة. قال: وهل يشترى إلا لريحه؟ انظر ماذا يفعل الناس الآن بقطع النظر عن الجرائد، فيها باطل أو حق. تجد إنسان يقف عند بائع الجرائد يقرأ الجريدة ويمشي. انتفعت الآن، أنت الآن قد انتفعت بقطع النظر عن الجرائد، فيها حق أو باطل، يقرأ الجريدة ويمشي. أنت الآن انتفعت، لأن هذه ما جعلت إلا للقراءة، فهو الآن قد انتفع. الورع في البطن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم العبد يطيل السفر أشعث أغبر، رافعا يديه: يا رب يا رب، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا. والحديث في صحيح مسلم. سبحان الله، في تحفة الأحوذي: مطعمه حرام وهو كبير، وغذي بالحرام وهو صغير، أي كان اللبن الذي ترضعه أمه إياه من حرام لأنها كانت تأكل الحرام، مطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام، مطعمه حرام وهو كبير وغذي بالحرام وهو صغير، كان يرضع من حرام ويأكل وهو طفل من حرام، فأثر على إجابة دعائه وهو كبير. وعن جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبة فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. امرأة من السلف رضي الله عنهم عن نسائهن كانت تعجن، فأخبرت أن زوجها مات، فقامت ولم تكمل العجين وقالت: إن هذا العجين لنا فيه شريك، لنا فيه شريك أي في الميراث، وما أكملت العجين. الورع في المسعى أيها الإخوة المؤمنون. قال قتادة: كان المؤمن لا يرى إلا في ثلاثة مواطن: في مسجد يعمره، أو بيت يستره، أو حاجة لا بأس بها أي كعمله. عن العباس بن سهم أن امرأة من الصالحات أتاها نعي زوجها، أي هذه المرأة نقولها الآن، أتاها نعي زوجها وهي تعجن، فرفعت يديها من العجين وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شريك، هذا طعام قد صار لنا فيه شريك. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل الختام، الورع في الفرج. قال سفيان بن عيينة: لو أن رجلا لعب بغلام بين أصبعين من أصابع رجله يريد بذلك الشهوة لكان لواطا. الورع في اللسان. عن أبي حيان التيمي قال: كان يقال: ينبغي للعاقل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. لو أنك أخبرت أن هناك حفرة أو كذا، ينبغي أن تتورع وينبغي أن تخاف على لسانك أكثر من خوفك على موضع حفرة تخشى أن تقع فيها. سبحان الله، سبحان الله. قال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط، يعني في الدين. وذكر عند الربيع بن خثيم رجلا فقال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس، أي في الغيبة. إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد وأمنوه على ذنوبهم. وعن بكر بن ماعز قال: جاءت ابنة الربيع بن خثيم فقالت: يا أبتي أذهب ألعب، أذهب ألعب، أذهب ألعب. قال: فلما أكثرت عليه قال بعض جلسائه: لو أمرتها فذهبت. قال: لا يكتب علي اليوم أني أمرتها باللعب. بل في رواية قال: اذهبي فقولي خيرا، اذهبي فقولي خيرا، ولم يقل لها العبي، ولم يقل لها العبي. وكما نعلم هذه الكرة التي فتنت الناس، فاستمع إلى الأسطوانة التي وزعناها من قبل هنا، ومنها بعنوان كرة القدم وأخواتها. وكما نعلم أن الدوري العام للكرة في مصر بدأ سنة 1948، وأنتم تعلمون ما هو هذا التاريخ. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.